الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في بدء هذا اللقاء يسرني باسمي مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم أن أرحب بكم وأشكر لكم هذا التواصل المبارك في هذا البرنامج المفيد والنافع لعموم المستمعين. معالي الشيخ محمد، في الحلقات السابقة تحدثتم تفصيلا عن مشاهدات عامة وخاصة وأوضاع المسلمين في فنلندا، وأعتقد حسب ظني أن هناك بقية من حديث عن زيارتكم لفنلندا ومشاهداتكم لأحوال المسلمين هناك. أترك الفرصة لكم لتواصلوا مزيدا من تلك المشاهدات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح تحيتكم الطيبة وتقديمكم لهذا البرنامج. والأمر كما كرمتم وذكرتم بأن الكلام سيكون عن بقية الحديث في فنلندا، وربما ننتقل من الحديث عن فنلندا في الحلقة القادمة إلى الحديث عن السويد، نسأل الله أن ييسر ذلك، لأن المحطة الثانية في رحلتنا هذه كانت إلى السويد. كنا في بلدة كوبيو في فنلندا في الحلقة السابقة، وقف بنا الحديث ونحن في بلدة كوبيو في فنلندا، وهي مدينة صغيرة فيها جمعية إسلامية ومسجد ذكرناه فيما تقدم، وهو مسجد جيد بمعنى أنه جمعية جيدة التي تقوم عليه، والمسجد لا بأس به من حيث البناء والسعة والاستعداد ومن حيث كثرة المصلين ولله الحمد. أسست مدينة كوبيو عام 1800 للهجرة، فهي حديثة الإنشاء، ولكن معظم المدن الكبيرة أو ذات الشأن في فنلندا هي حديثة، ليست بحداثة هذه حديثة. وابتدأت البنيان ابتدأ في كوبيو من منطقة المينا في مكان يسمونه الآن ساطمني، ويقع على بحيرة كالافيسي التي معناها ماء السمك أو بحيرة السمك، وذلك أن كالا في لغتهم الفنلندية سمك وفيسي ماء كما قال لنا إخواننا ذلك. وقصدنا شارعا رئيسيا في مدينة كوبيو، فسرنا فيه لكي نرى معالم المدينة، فرأينا مستشفى مهما أيضا، وأهميته أن عليه هلالا ظاهرا بخلاف عادة النصارى بأن يكون على المستشفى صليب، والإخوة فوجئوا بذلك وقالوا لا نعرف لماذا استبدلوا الهلال بالصليب. قلت لهم ربما كان لأخوة من المسلمين فاستبعدوا ذلك لحداثة وصول المسلمين، وربما لعجز بعضهم عن إنشاء مستشفى إلا إذا وجد له مستثمر مسلم اتفق معهم ومع الحكومة الفنلندية على ذلك، فربما كان هذا صحيحا، ولكن الأخوة أرون هذا الهلال، رسم الهلال، وهم مستغربين ذلك، ونحن أيضا استغربنا. ووجدنا يعني رأيناه نحن مكتوبا على المستشفى، ولكنهم لم يعرفوا سبب وجوده. ومررنا بميدان من منطقة المدينة القديمة غير واسع، ولكن اللافت للنظر فيها أنهم جعلوا عددا من الحجارة تبين الاتجاهات، يعني بمثابة أسهم كل سهم منها أو ما كان بمثابة السهم متجه إلى جهة من الجهات الأربع التي هي الشرق والغرب والشمال والجنوب، بحيث إذا كنت فيه عرفت أين اتجاه الشمال والجنوب، وهذا مهم جدا. ليس له مماثل إلا ما كان في البلدان الشديدة البرودة، فإنهم يبثون مقاييس الحرارة يجعلونها في الميادين والشوارع الرئيسية حتى يعرف الناس نقبل الحرارة وهي الحرارة، ولكن البرود هناك البرود المراد بذلك البرودة، لأن البرودة هي الغالبة على الجو عندهم بخلاف الحرارة. وهذا يجعلنا نتساءل لماذا لم نحن لا نقيس نحن درجة الحرارة وليس البرودة في الصيف في الشوارع. بعض الناس لا يعرف درجة الحرارة اليوم، وربما يتعرض للشمس وهو لا يدري، يكون خرج من مكان بارد مثلا. فينبغي أن تكون هناك مقاييس الحرارة، هم يجعلونها في أوروبا وغيرها على هيئة لافتات أو على هيئة الساعات، كأنها ساعة موجودة في الشارع قائمة على مرتفعة، وهذا أمر في الحقيقة مهم ونرجو أن ينظر فيه في بلادنا. أما موضوع الاتجاهات هنا، فالسبب في ذلك أن بلادهم في شمال الأرض ويحتاج من يأتي إليها من سائحنا وغريب أن يعرف الاتجاهات، والسياح عندهم كثير. وفي المدينة أيضا مرسات من مراسي السفن، وهي التي تسميها العامة في بلادنا في القديم أنجر، وهي كلمة قديمة ماتت الآن، إذ كانت عندما تركت العامة من بني قومنا الذهاب للخليج للغوص فيه على اللؤلؤ، وكانوا يستخدمون السفن الشراعية التي فيها مرسات هذه، وهي حديدة إذا أرادوا أن تقف السفينة أنزلوها في البحر فصارت كالمثقال أو المثقل التي يمنع السفينة من أن تسير. ثم وصلنا إلى الميناء الذي هو نهري واسع على البحيرة، فالبحيرة ليست على بحر ولا حتى على نهر، فالمدينة ليست على بحر ولا حتى على نهر، وإنما هي على هذه البحيرة العذبة الواسعة. وفي هذه البحيرة ميناء خاصا بالسفن، ولكن أكثرها متوسط وصغير، أي أن السفن الكبيرة لمرها تأتي إليها، ربما كانت مياه البحيرة لا تساعد على ذلك. وذكروا أن هذه البحيرة موصولة ببحيرات أخرى، لذلك تسافر السفن في الماء لمسافات طويلة، وتعتبر عندهم وسيلة انتقال جيدة. ومما يجدر ذكره أن المدينة ليس فيها نهر كما قدمت، ولكن على هذه البحيرة العذبة الماء التي تبدو كما لو كانت بحرا. كان الجو شامسا ودافئا لا أثر فيه للبرد الذي مسنا أو نقل عضنا بنابه في شمال فنلندا مثل روفان يامي وكذلك مدينة أولو، وقد أطلقنا نابه عنا هنا، بل إنه خيل إلينا أنه ابتسم لنا مع ابتسامات زهور كثيرة رأيناها منسقة في المدينة، وبخاصة في ميدان على شاطئ البحيرة واسع. ورأيت في هذا الميدان أمرا استغربته، وهو أن الميدان الواقع على البحيرة فيه مقهات من المقاهي غير الكثيرة في المدينة، ورأيت روادها قد جلسوا في الشمس على الكراسي يتشمسون، أي يجلسون في الشمس طلبا للدفء، ونحن الآن في شهر أغسطس الذي هو من أحر شهور السنة في بلادنا. ثم تركنا البحيرة وما فيها من سفن وما عليها من ميادين، أي ما أنشئ بجانبها ميادين، ذاهبين إلى وسط مدينة كوبيو لنرى القسم الذي يعتبرونه تاريخيا منها، مع أنها كما قلت قد بدأت عمارته عام 1800 فقدمها نسبي. لم يمتد سيرنا طويلا حتى وصلنا وسط المدينة، وذلك لصغرها، فوجدنا في وسط المدينة وجدنا وسط المدينة ذا يتألف من طبقات من منازل ذات طبقات متطامرة مثل ثلاث، ليس فيها أكثر من ثلاث طبقات، ورأينا فيها مبنى متميزا ذكر الإخوة أنه المعهد العالي للتمريض، وأن هذا المعهد مهم عندهم حيث يكثر الالتحاق به ويجد من يتخرجون منه عملا متيسرا بسرعة، والمراد من يتخرجون أو يتخرجنا منه. وابتدأ أساسات أكثر البيوت رأيتهم قد وضعوا فيها الحجارة، ولا أدري مما تبنى هي التي فوق الأساسات، وظني أنها بالآجر أو بلبن الإسمنت. ذهبنا إلى جامعة المدينة لرؤية مصلى فيها أعطته إدارة الجامعة للطلاب المسلمين فيها، مع أن عددهم ليس كبيرا، فهم 9 من الطلاب المسلمين، منهم 2 من العراقيين أهل السنة، ومع ذلك أعطتهم الجامعة مجانا غرفة أو مكانا ليصلوا فيه يؤدوا فيها الصلوات، وهذا أمر طيب جدا وغير موجود في روسيا إلا بأجرة. وفي روسيا وكذلك أيضا، لا أدري هل ذكرته في أوكرانيا أم لا، أن الجامعات قد تتسامح وتعطي المسلمين غرفة ولكن بنقد أي بأجرة، ويشترطون عليهم أنها ليست مسجدا وإنما هي مكان للاجتماعات، فالطلبة يأخذونها على أنها مكان للاجتماعات والصلاة اجتماع ويصلون فيها، ولكن لا يؤذنون فيها ولا يشترطون عليهم ألا يكون لهم أصوات خارجة منها، ومع ذلك هي بنقود وللطلاب الذين يدرسون عندهم. لكن في فنلندا أعطتهم الحكومة هذا المكان مجانا مجاملة منها للمسلمين للطلبة المسلمين. ومصلى الجامعة هذا الذي أعطته الجامعة للطلبة هو غرفة صغيرة ولكنها رمزية، وهي تستعمل للصلاة بالفعل، وفي جانب منها موقد كهربائي لإصلاح الشاي، صنعوا الشاي فيه وشربنا منه. وقد نوه الإخوة بأن المصلى أعطته إدارة الجامعة للمسلمين بالمجان أي من دون أجر، وهذا رمزي ولكنه ذو معنى. وتوجد في الجامعة في مباني الجامعة كنيسة صغيرة للنصارى، ولكن ليس فيها معبد لليهود لأنهم غير موجودين فيها. غادرنا منطقة الجامعة مسرعين عائدين إلى بيت أخينا عبد الله بن صالح المقرن من أجل أن نأخذ حقائبنا التي أودعناها بيته عندما وصلنا المدينة، ولكننا وجدناه أعد مأدبة عشاء أو غدا، لا أدري ما إذا كان بماذا نسميه، لأننا الآن في وقت صلاة العصر في بلادنا، ولم تمكننا ظروفنا من ابتغاء الغداء أو من الجلوس للغداء أو الاستعداد له في وقت الغداء. وكانت العادة القديمة في بلادنا يكون العشاء المعتنى به وهو عشاء الدعوات والولائم بعد صلاة العصر مباشرة، ولذلك أسميته عشاء. أسرع الأخ صالح بتقديم الطعام من الجريش الذي نعرفه في بلادنا، وإدامه من لحم غنم فنلندا الجيد. وقلت للأخ صالح عندما رأيت الجريش مثل ما قلت له عندما رأيت القدوع عنده أمس، وهو التمر مع القهوة كما تسميها العامة، قلت له لو أحضرت معها شيئا من الحر لتخيلنا أننا في بلادنا، وكان هذا فضولا منا، إذ يكفينا أن نكون كما قال المثل العربي القديم، كل البقلة ولا تسأل عن المبقلة. وقد أكلنا البقل الذي هو الجريش كما قدمه لنا أخونا، ونحن قد أكلنا من الجريش كثيرا لأننا أحببناه حبا جما. وذكر الأخ صالح أنه أحضر هذا الجريش من بلادنا لأنه لا يوجد بهذه الصفة في فنلندا. وفي الساعات الرابعة ضبطا كنا نغادر منزل الأخ صالح المقرن، وقد عاجلين، وقد صحبنا مع بعض الإخوة إلى مطار كوبيو للسفر إلى هلسنكي العاصمة، عاصمة فنلندا، ومنها سنسافر بدون أن ندخل العاصمة إلى السويد إلى مدينة ستوكهولم، وسوف نهبط في مطارها مطار هلسنكي دون أن ندخلها هذه المرة، لأننا سوف نغادرها إلى ستوكهولم. من اللافت للنظر في المطار وجود طائرة حربية روسية كانت قد سقطت هنا قديما منذ سنوات. وشيء مهم آخر وهو أنني رأيت في المطار سلات للمهملات كلها من الألمنيوم الأبيض اللامع، قد صنعت بطريقة فنية جميلة، وقد خصصوا واحدة منها للمهملات من الورق، وأخرى للحديد، وثالثة للمهملات من اللدائن التي هي البلاستيك، والرابعة للمواد الخطرة، والخامسة للمواد المضرة بالبيئة. وكتبوا على كل واحدة منها ما هي مخصصة له، وهذا أمر عظيم جدا، لأن السبب في ذلك أن يعالجوا بدون مشقة محتويات كل واحدة على حدة، وهذا أمر موجود، لأن لاحظنا نحن أن بعض الناس سلات المهملات يضع الأشياء المحترمة مثل بعض الجرائد التي فيها آيات قرآنية وبعض الصحف وحتى غيرها مع أشياء ليست نظيفة ولا يصح أن توضع معها، مثل مخلفات الأطفال وقذراتهم التي تضعها النساء في سلة المهملات مع بقية الأشياء الثانية المحترمة. وليس هذا يعني هذا مجرد كراهية فقط، ولكن كيف يخلص هذا من ذاك إذا جمع وحده ولا يستفاد منه؟ أما هؤلاء فإنهم يأخذون ما يكون في مسلة المهملات المتعلقة ببلاستيك مثلا، فيوجهونه إلى مصانع تعيد سبكه واستعماله، كذلك ما يتعلق بالحديد وما يتعلق بالزجاج يعالجون كل واحد على حدة. هذا أمر عجيب من دقتهم في أمور حياتهم. وفي الساعة يعني ذهبنا أنا بعد ذلك نحن من منزل الأخ صالح المقرن إلى المطار، وأول نقول إننا ذهبنا من بيتنا، بيت مواطننا الصالح الأخ صالح المقرن في مدينة كوبيو إلى المطار على سيارته، ومعنا عدد جيد من ناحية العدد من ناحية الكمية من الأخوة المسلمين الذين كانوا يصلون معنا، فصلوا معنا وصلينا معهم في المسجد، وبعض الذين حضروا المأدبة التي أقامها الأخ صالح لنا في بيته. ولاحظنا بعد أن وصلنا إلى المطار وبعد أن ودعنا الأخوة الكرام واستعدينا، يعني هم أعلنوا عن قيام الطائرة، أعلنوا عن بدء دخول الركاب إلى الطائرة تمهيدا لقيامها، فبدأوا بإدخال الأطفال وذويهم إلى الطائرة قبل غيرهم، وهذا موجود في كثير من البلدان، مثلا في بعض المدن البرازيلية، ومرة في لندن رأيتها في الطائرات المتوجهة إلى أمريكا، يعني ليست قاعدة في بعض البلدان، وهي أمر محبب، لأن الذين لديهم أطفال ربما لا يكونون منتظمين أو يتضايقون إذا كان معهم عامة الركاب أو يضايقونهم عامة الركاب، فدخول الأطفال بهدوء مثل إدخال المرضى بهدوء أو المقعدين أو الذين يقال لهم إنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإذا قيل إنهم يدخلون قبل غيرهم فهذا مناسب وجيد حتى إنهم يجلسوا مطمئنين وبدون أن يضايقوا أحدا أو أن يضايقهم أحد. وجميع الركاب في الطائرة كلهم من ذوي المظهر الأوروبي إلا أنا وزميلي في الرحلة الأستاذ رحمة الله ابن عناية الله المدير العام للدراسات في رابطة العالم الإسلامي، ورجلا إفريقيا واحدا. وقد أثنى إخواننا المسلمون في عدة مناسبات يعني كنا نتحدث في هذا في المطار قبل أن يعلن عن قيام الطائرة، أثنوا في عدة مناسبات قبل هذه، وإن أنهم ليست لديهم، أن الفنلنديين ليست لديهم تفرقة عنصرية، وليست لديهم ليس لديهم تمييز ضد المسلمين، وهذا أمر لمسناه ولكنهم كرروا ذلك وأحببنا أن نسمعه. وقد أعلن مكبر الصوت في الطائرة بعد أن دخلناها أن الطيران إلى هلسنكي التي هي العاصمة يستغرق 35 دقيقة فقط، وذكروا أن مسافته هي 350 كيلومترا، وذلك مماثل للمسافة من أولو إلى كوبيو، غير أن المسافة بالقطار يمر، القطار يمر بمدن بلدان فيميل إليها، فهذا يجعل المسافة أطول، لأن الكيلومتر في القطار غير الكيلومتر بالطائرة. ولذلك إذا أرادوا قياس في الطائرة قالوا هو مثلا 350 كيلومترا جويا، لأن الطائرة تكون قاصدة فتقل المسافة، وهذا أمر ظاهر. كانت ضيافة الطائرة متناسبة مع قصر زمن الرحلة، فهي فنجان من القهوة أو الشاي وعصير معه عصير من الفاكهة مع حبات من البسكويت. وقد تجلت طبيعة البلاد الفنلندية من الطائرة فوق هذا الجزء من فنلندا الذي لم نحلق فوقه من قبل، فظهرت البحيرات والغابات كالتي رأينا مثلها من قبل. وعرفت هذا من هذا اليوم وقبله أن ما قيل من أن عدد البحيرات في فنلندا يبلغ 182 ألف بحيرة هو صحيح أو أنه لا يقبل الشك. وقبل الوصول إلى منطقة العاصمة هلسنكي رأينا طريقا سريعة حديثة فوقها جسور معترضة وعددا من الحقول المتشبعة، الحقول التي هي واقعة بين الغابات في الغابات، وهتفت من دون تفكير ما أجمل هذه البلاد، إلا أنني عندما فطنت إلى ما تؤول إليه حالتها في الشتاء أضفت ما أجملها هذه الأيام. أما الشتاء فإنها تصبح هامدة ميتة، ولولا النور الذي يعكسه الثلج الذي يجلل ببياضه الواسع الناصع كل البلاد لصارت أكثر كآبة، وهي بلا شك أكثر إيلاما لمن يعيشون فيها في الشتاء مما نتصوره نحن الذين بقرب العيش منها. حدثني أحد الأخوة المسلمين في فنلندا وهو مهندس كمبيوتر، قال أنا أعمل في شركة لهندسة الكمبيوتر ولي زميلة فنلندية مهندسة كمبيوتر، قال وفي شهر أكتوبر بدأت الظلمة في الأفق وبدأ البرد، وفي آخره بدأ الثلج يتساقط خفيفا، فرأيتها تقف في الشرفة في مكتب الشركة وتبكي والدموع تجري من عينيها بغزارة. قلت لها لماذا، يعني أسألها هل حصل لك مشكلة ممكن أساعدك؟ قالت لا، هذا الجو كيف أتحمله 5.5 أشهر بهذا الشكل؟ من الذي يتحمل هذا الجو البارد المظلم الكئيب؟ هذا ما قالته وهذا واضح، ولكن الذي ينبغي أن نذكره هنا أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تقول إن المنتحرين في الدول الإسكندنافية ومنها بطبيعة الحال فنلندا هم أعلى نسبة في العالم كله من المنتحرين في بقية أنحاء العالم، وذلك لأن الجو مكفهر والإيمان في النفوس قليل والتجيد في الحياة قليل، بل بالعكس هي ظلام بارد، الظلام نفسه مكروه حتى لو كان الجو معتدلا، والبرد مكروه حتى ولو لم يكن فيه ظلام، ولكن إذا اجتمع الظلام والبرد وعدم الراحة في الانتقال، لأن الجو كيف صحيح أن الإنسان إذا كان ملازما لحياته العادية بمعنى أنه يدخل إلى منزله فيجده مدفئا ويذهب إلى مكان آمن فيجده مدفأا لارتاح. ولكن من الذي يقتصر في حياته على هذين الموطنين؟ الإنسان يحب أن يتحرك ويرى ويشاهد ويكون حرا، وبخاصة في تلك البلاد التي يعتمد الإنسان فيها على نفسه. يعني العلاقات العائلية والصحبة في البيت، الرجوع البيت غير موجودة، إنما كل إنسان يعمل بمفرده، بمعنى لا أقصد يعمل وإنما يعيش بمفرده، سواء كان ذلك صحيحا أو عاش مع فردين أو ثلاثة، لكن كل واحد له اتجاهه وله عمله، بخلاف بلادنا التي أنعم الله عليها بهذه الأسر الكريمة التي إذا دخل البيت، إذا دخل الشخص وبخاصة إذا كان ابنا أو بنتا أو إذا كان شابا، إذا دخلها فإنه ينسى كل ما كان خارجها ويجد من يساعده ويسأله عن حاله ويواسيه بما يجده. هذا من فضل الله. ثم عندنا ولله الحمد الإيمان الذي يغمر قلوب كثير من الناس، وتجد الإنسان إذا ذهب إلى المسجد سواء كان في الشتاء أو في الصيف فإنه يصلي ويدعو وينسى بعض أمور حياته ومشكلاته، وإذا كان لم يفعل ذلك فإنه أيضا سيجد أناسا مثله، وإذا كان شيخا كبيرا يجد أناسا من المعمرين مثله من الشيوخ الكبار في السن، فيتحدث معهم ويتبادلون الحديث ويتبادلون ذكر نعم الله. ثم إلى عاد إلى بيته استقبله أبناؤه وأحفاده وبناته وحفيداته، وهن يكرمنه كأنما أنزل عليهن من السماء. هذا من فضل الله الذي من علينا بهذا الدين الإسلامي الحنيف، ولكننا ينبغي أن نحمد الله عليه وأن نحقق الإسلام كما ينبغي. عندما هبطت الطائرة في مطار هلسنكي، كانت مدارج المطار محاطة بأعشاب برية مهذبة، ولكن تعلوها صفرة قليلة، ربما كان ذلك لتخلف المطر أو لقرب حلول فصل الخريف عندهم. ووقفت الطائرة عند دهليز متحرك في المطار، وهو الخرطوم، يعني ممكن نسميه هو الدهليز أو الخرطوم إن شئت، ولكنه خرطوم واسع يتحرك داخله ركاب الطائرة على كثرتهم، حيث ينقلهم من الطائرات إلى مباني المطار. ورأينا المطار كثير الخراطيم بحيث لم نرى طائرة واحدة واقفة بقربه في ساحة وقوف الطائرات في المطار. لم يكن لدينا ما نعمله في المطار ولا إلا ختم الجوازات فيه، لأننا كنا قد طلبنا منهم أن يرسلوا أمتعاتنا إلى مدينة ستوكهولم حتى لا نحتاج إلى تسلمها من مطار هلسنكي، وقد ختم جوازاتنا مكتب للجوازات داخل منطقة العابرين.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث إليكم فيما استمعتم إليه عن إحدى زياراته لجمهورية فنلندا. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.